أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في التفسير بالنقل. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر المنهج الثاني وهو التفسير بالنقل، وجعل له صورا أربعة. الصورة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير البياني، التفسير باللغة العربية، التفسير بالمأثور عن النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه. ما يهمنا بهذا البحث وهذا المنهج الثاني هو الأول والرابع، أي المنهج منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله. البارحة تكلمنا حول تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا أنه من أقدم الطرق والمناهج التي استخدمت في تفسير القرآن الكريم، بل استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في زمانه، وفسر بعض آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله في القرآن، ببعض آيات الله في القرآن الكريم، وكذلك عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبينا لذلك أدلة. الدليل الأول هو نفس القرآن الكريم، وقلنا أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبما أن القرآن الكريم بين كل شيء وهو تبيان لكل شيء وهو شيء، القرآن الكريم شيء، فإذن هو كذلك مبين. السيد العلامة قدس سره، وهذه معرفة رحمة الله عليه والمجلس في بحاره وغيرهم من العلماء، وكذلك في معالي الأخبار للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، بيّنوا أنه حاشا أن يكون القرآن تبيانا لغيره ولا يكون مبينا في نفسه، حاشا أن يكون القرآن نورا لغيره وهو ظلام في عدم فهمه، حاشا للقرآن الكريم أن يكون هدى وهو في باطنه ضلالة، والضلالة هنا بمعنى عدم المعرفة، عدم المعرفة. فلا بد أن يكون هو مبين ونور وهدى فيكون تبيانا لكل شيء، واضح. هذا هو الذي اعتمدنا واعتمد عليه أصحاب أو الموافقون لتفسير القرآن بالقرآن. أما السنة فلكثير من الروايات دلت على أن هنالك جهتين استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن بالقرآن. الجهة الأولى الذي ذكرها الشيخ هادي معرفة رحمة الله عليه يقول أن هنالك جهة من السنة تسمى بالجهة العملية، ما عملوه أهل البيت عليهم السلام، ما عمله النبي صلى الله عليه وآله أمام الأصحاب، حيث فسر القرآن أو آيات القرآن الكريم أو بعض آيات الله تبارك وتعالى ببعض آيات الله تبارك وتعالى، وهذه هي الجهة العملية التي استخدمها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجهة الثانية من السنة وهي الجهة العلمية، وهي إخبار النبي، إخبار أهل البيت الأمة بأنه كذا وكذا، معمل علم. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، وبيناه البارحة في الدرس الماضي. وكذلك بناء العقلاء، خرجنا بنتيجة على أنه جواز تفسير القرآن بالقرآن. ثم طرحنا إشكال، هو مطروح هذا الإشكال، الذين يرفضون تفسير القرآن بالقرآن وقالوا لأن هنالك رواية، والرواية تقول من ضربه، هكذا عن إمامنا الصادق عليه السلام، من ضرب القرآن بالقرآن فقد كفر، هكذا. وبينا أن هذا الضرب الرواية طبعا مناقشتها إما عن طريق من طريق السند، فسندها ليس بتام حيث فيها القاسم ابن سليمان، والقاسم ابن سليمان لم يرد فيه مدح كما لم يرد فيه ذم، فالرواية تكون محتبرة لا يمكن الاعتماد عليها. ثانيا هذا كلام من بلي، هذا كلام من كلام السيد العلامة قدس سره. ثانيا من حيث دلالتها قالت الرواية من ضرب القرآن، لم يقل شنو من فسر القرآن بالقرآن، واضح. وهنا الضرب هو نوع من الخلط، أن يتكلم في موضع التشابه وهو في موضع الإحكام، وهكذا بالعكس محكمات القرآن أسيرها للتشابه والتشابه، وهذا هو نحو من التفسير وهو ضرب القرآن بالقرآن. أما الفيض الكاشاني الذي ذكرنا رأيه البارحة كذلك رحمة الله عليه، يقول أن معنى ضرب القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بمن على هوى نفسه خال من القرائن وخال من آيات الله تبارك وتعالى وما شاكل ذلك. فمن فسر القرآن على هوى نفسه فقد ضرب القرآن بالقرآن، فقد كفر بالقرآن وكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا هو المعبر عنه بالتفسير بالرأي. واضح إن شاء الله. زين، أما الشيخ السبحاني رحمة الله عليه، انظروا ماذا قال، ما عندنا في الشيء زائد عما ذكرناه إلا بعض آيات الله تبارك وتعالى يذكرها الشيخ السبحاني حفظه الله. المنهج الأول أو عفواً المنهج الثاني، تفسير القرآن بالقرآن، هذه الصورة الأولى. إن هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية كيف وقد قال سبحانه وتعالى. كلام الشيخ السبحاني صريح بأنه من أسمى المناهج، يعني من أبين المناهج، من أكمل المناهج، من أوضح المناهج، من أقرب المناهج لمعرفة آيات الله تبارك وتعالى ومراد الآيات القرآنية. الآية القرآنية المباركة قال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان القرآن موضحا لكل شيء فهو موضح لنفسه أيضا. كيف والقرآن كله هدى وبينة وفرقان وفرقان ونور كما في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا كان القرآن الكريم هو هدى فلا بد أن لا يكون فيه ضلالة، إذا كان القرآن هو نور إذا لا يمكن أن نقول أن هنالك ظلام، وكذلك أن القرآن بين لغيره لا بد أن يكون بينا لنفسه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إذن القرآن الكريم هم نور هم مبين. وعن النبي صلى الله عليه وآله إن القرآن يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا يعني يبين بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، بعضه نور نور لبعض وهكذا هدى لبعض، يعني فمن أراد القرآن فعليه بالقرآن هكذا. وقال علي عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام الله يصف فيه القرآن قائلا كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وتسمعون وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. هاي ينطق بعضه ببعض لعلها مو مبينة كلش، ولكن يشهد بعضه لبعض، هذا دليل على أن هنالك تفسير القرآن بالقرآن الكريم، ولا يختلف في الله تبارك وتعالى ولا يخالف بمصاحبه بصاحبه عن الله، لو بمصاحبة الله عن الله، بمصاحبه عن الله. وهذا نظير تفسير المطر، يعطي مثال الشيخ السبحاني حفظه الله ويبين أن هنالك آيات قرآنية أمثال آية المطر تفسر، هل هي بالمطر المعروف وهو مطر الماء، يعني مطر السماء بالماء؟ يقولون أنه المطر في القرآن الكريم إذا ورده ورده على نحو الرهبة، على نحو العذاب، على نحو هكذا، أما الغيث يأتي على نحو الرحمة. واضح؟ الغيث يأتي على نحو الرحمة. هنا يبين الشيخ السبحاني أن المطر المقصود به بآية أخرى، هذه لم تبين، هذه الآية لم تبين مقصود المطر ما هو. لو بحثنا عن القرآن الكريم أو في القرآن الكريم لوجدنا آية أخرى تسمى المطر بالحجارة، فإذا نفسر هذه الآية المباركة بمن؟ بتلك. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أو المنذرين، بالحجارة الواردة في آية أخرى في هذا الشأن. قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إذن تفسير المطر في الآية الأولى بالحجارة بالآية الثانية. البارحة ضربنا مثل كذلك في آية أخرى، وهو معنى تفسير الظلم في الآية الأولى بالشرك في الآية الثانية. وفي الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام نماذج كثيرة من هذا المنهج يقف عليها المتتبع في الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية الفرعية وغيرها. وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديث المتضمنة لهذا النمط من التفسير، ويعطي نماذج كثيرة 4 أو 5. ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج. سأل زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم رضوان الله تعالى عليهما أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وجوب القصر في الصلاة في السافر، مع أنه سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم. يعني شنو؟ مخيرين، اترك الصلاة أو شنو، أو تصلي قصر أو تصلي تمام، لا جناح عليكم. ولم يقل افعلوا حتى يدل بالأمر بالوجوب، حتى يدل على الوجوب. واضح؟ أي نعم. انظر ماذا قال: فأجاب الإمام عليه السلام الإمام الباقر بقوله: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب أو مستحب أو مرخوص؟ إذن هو عزيمة أو رخصة؟ يكون عزيمة وليس رخصة. فإذن وليس عليكم جناح، لا يحمل على الترك ولا يحمل على الرخصة، بل يحمل على افعلوا، بل يحمل على الوجوب، بل يحمل على الإلزام في الفعل بتفسير الآية القرآنية بالآية القرآنية. روى المفيد رحمة الله عليه، شيخنا المفيد، ها؟ لا مقياس، حتى لو كان قياس منطقي تمثيل ما بي مشكلة. روى المفيد في إرشاده رحمة الله عليه أن عمر أتي بأمرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها بسرعة مباشرة، جاءوا بأمرأة ولدت ستة أشهر. هسه قبل تعلمون أنه لا سونار ولا شيء آخر، فهذه الأمرأة ولدت لستة أشهر. طبعا بالمناسبة أنه بالفقه الإسلامي أنه أقل الحمل إشقد؟ 6 أشهر، ما عندنا مشكلة. ولذلك عيسى بن مريم ولد لمدة 6 أشهر، الحسين بن علي ولدت لستة أشهر، أكو يعني أكو نماذج. فإذا عمر أتي بهذه المرأة لستة أشهر فولدت فهم برجمها، لماذا؟ لأنه احتبرها زانية قبل زواجها، زانية قبل زواجها. والزانية لابد أن يقيم عليها خليفة الله في أرضه شنو؟ الرجم. فقال له أمير الموحدين سلام الله عليه: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، غلبتك. أنا إذا خليت كتاب الله بيني وبينك يا عمر راح أغلبك. عمر تعجب: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، خجيد، ويقول: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جيد. النتيجة قال: فإذا تم، إذا فهمت يا عمر، أتمت المرأة الرضاع 2 سنين وكان حمله وفصاله 30 شهرا، كان الحمل منها شقد؟ 6 أشهر. معادلة رياضية هاي، عمر شي فهم بيها؟
طلع 24 شهر،
شوف 6 أشهر، معادلة رياضية. فخلى عمر سبيل المرأة، هي هم عايزة بعد يرجمها فوق هاي القرآن، يعني فوق هاي الآيات. ثالثا يقول سبحانه وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هسه ليلة مباركة ما معروفة، ليلة مباركة لعلها ليلة العيد، ليلة مباركة لعلها ليلة ولادة الرسول صلى الله عليه وآله، ليلة مباركة لعلها ليلة عند الله تبارك وتعالى وليست معروفة. يقول لا، إذا أخذنا بظاهر الآية المباركة واكتفينا بما هي لم نصل إلى مطلب، وهو أن نزول القرآن في ليلة القدر. انظر، هنالك آيات كثيرة تدل على أن النزول القرآني كان دفعيا في ليلة واحدة تسمى بليلة القدر. فتحمل هذه الآية، الآيات الدالة على أن القرآن نزل في ليلة القدر على ليلة مباركة، ففسرنا ليلة مباركة بمن؟ بليلة القدر. واضح؟ فالآية تدل على أن القرآن نزل في ليلة مباركة ولم تبين. وأما آية ليلة تلك، وأما أية ليلة تلك وفي أي شهر يستفاد من ضم آيتين أخريين، يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا ليلة القدر شنو؟ فسرت المباركة بالآية الأولى بالقدر بالآية الثانية. وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أولا الله تبارك وتعالى بينه، قال ليلة المباركة. ثانيا قال أن النزول القرآن في ليلة القدر. إذن ليلة المباركة وين؟ يا هي ليلة القدر. وليلة القدر في أي شهر؟ قال في شهر رمضان. إذن بعضه يفسر بعضا، ينطق بعضه ببعض، وهكذا. فمن ضم هذه الآيات الثلاثة يستفاد أن القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر. بعد ليلة القدر، نعم، يستفاد أن القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر، والشهر هو شهر رمضان، من شهر رمضان. فإذا ليلة القدر من شهر رمضان، نعم، مصداقها اختلف فيه، هل هو 19، هل هو 21، هل هو 23، هل هو 27. واضح. لذلك أحد الأخوة من الشيعة، يعني ليس مخالفا، يقول: متى استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ متى استشهد؟ هو ضرب في 19 من شهر رمضان. أنتم تقولون 23 هي الرواية الصحيحة التي تصلون بها ألف ركعة، مو؟
لا، استشهاد ليلة 21.
جيد. لا، 19 ضربة و21 شنو؟
استشهد.
وليلة القدر. فهل يمكن هكذا؟ هل يعقل أن علي بن أبي طالب لا يوفق، شوف، لا يوفق في صلاة ليلة القدر وفي ليلة القدر. فإذا يعني بيد الله تبارك وتعالى التوفيق من الله، يمكن أن يؤجل ذلك الأمر وهو بقتل علي بن أبي طالب وانتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى شنو 24، من 21 إلى 24. ما معقولة يعني أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه شبي لم يوفق في صلاة ليلة القدر هكذا. فالأصح هكذا يقول، فالأصح أن نقول أنه وين ليلة القدر 19 صلاها وقتل علي عليه السلام.
ما قتل
نعم صلاها وقتل 19 وبعد استشهد 21. بس الأصح والأتم نقول أن علي بن أبي طالب هو الذي يتشرف في ليلة القدر، أم ليلة القدر هي التي تتشرف بعلي؟ فسوء توفيق ليلة القدر يا مولانا. زين، قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أكو فرق بين أن الشيطان شبيه يحول بمن؟ بين المرء وزوجه، والله تبارك وتعالى يحول بين من؟ المرء وقلبه. زين، حالة إلهية حالة الشيطانية يعني حجاب. زين، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نريد نفسر هاي الآية القرآنية بآية القرآنية: غير أن حيلولته سبحانه وتعالى بين المرء وقلبه بعلو إبهام يفسره قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله يعني الذي ينسى الله تبارك وتعالى هو نستجير بالله. فإنساء الذات الإلهية الذي هو فعله تعالى عبارة عن حيلولته بين المرء وقلبه، ومن نسي ذاته فقد أهلك نفسه، فقد أهلك نفسه. يعني بمعنى شنو؟ بمعنى أن الحيلولة الإلهية التي تحول بين المرء وقلبه هو بمعنى النسيان. فإذا نسى العبد ربه الله شنو؟ بفعله ينسى عبده، مو ينسى بمعنى الغفلة كما هو الحال في الممكن، لا، الواجب لا يغفل، إذا لا ينسى. ونسيان الله تبارك وتعالى فسره قال: فإنساء الذات الذي هو فعل الله عبارة عن حيلولته بين المرء وقلبه، وبذلك ينسى الإنسان نفسه، مو ينسى الإنسان شنو ربه فقط. وإذا نسي نفسه هلك نفسه من حيث لا يعلم. الآية الخامسة يقوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هنا نريد أن نبين هاي الآية المباركة، يقول ننقصها من أطرافها. الشيخ السبحاني يقول: لعل هذا الأمر ننقصها من أطرافها لا بمعنى النقصان العرفي، النقصان المعروف، حيث أن الله تبارك وتعالى لعله يشنو يمد الأرض كما مد السماء بقوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هسه هاي الآية بحق السماء، لو كان هنالك توسعة في الأرض لجاءت آية أخرى، واضح؟ لو كان واضح لا، لو كان هنالك توسعة أرضية لذكرها الله تبارك وتعالى كما ذكرها وين؟ في السماء. إذن هاي لعله احتمال وأطروحة لا يمكن قبولها. زين، ما معنى نقصان الأرض؟ ما معنى نقصان الأرض؟ نأتي إلى القرآن نفسه يقول: أولئك الذين يحاربون الله والرسول، أولئك لابد أن يقتلوا، لابد أن ينفوا، لابد أن كذا. فإذا نقصان الأرض منين؟ من هؤلاء، من هؤلاء. وبعضهم قال لا، أن نقصان الأرض بمعنى انتقال البشرية من ظاهرها إلى باطنها بالموت، يعني كثرة الموت في بني آدم هذا هو نقصان للأرض. ولكن هل يفسر هذا على نحو الحقيقة؟ هو الله تبارك وتعالى يقول نقصان البشر لو نقصان الأرض بأطرافها، بأطرافها. وبعضهم لا اعتمد على الرواية، قال الرواية تقول أن نقصان الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء. نعم، العالم يمثل وتد الأرض، العلماء هم أوتاد الأرض، وأوتاد الأرض إن مات العلماء نقصت الأرض من أطرافها. انظر ماذا قال: ولا شك أن الأرض لا تنقص، إذا الآية المباركة تقول ننقصها من أطرافها، بل ربما، هاي ربما هذا احتمال، بل ربما تزيد كالسماء، في قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وأنا لموسعون. إذن هنا توسعة سماوية في الآية، هسه ربما نجرها إلى الأرض ما عندنا دليل، ولكن يرتفع الإبهام بآية أخرى حيث أطلق وأريد منها البلد العامر. شنو البلد العامر؟ بقوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالمراد من الأرض هو البلد العامر الذي يقطن فيها المحارب فينفى منها ليعيش بين البراري والقفار. واضح إن شاء الله. إذن نقصان الأرض هنا بمن؟ بأولئك الذين يحاربون الله تبارك وتعالى ويحاربون رسوله. وأما النقص فتفسره السنة كما فيما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: فقد العلماء، فقد العلماء. الآية السادسة تكلمنا عنها البارحة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، فقد أطلقت أو أطلق اليد الله تبارك وتعالى وأبهم المراد منه، حيث إنها تطلق على خصوص الأصابع، على خصوص الكف وعليه إلى المرفق وإلى الكتف، فيرفع الإبهام بقوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله. بس البارحة قريناها وأن المسجد، مو إلى أنه في الرواية، أنا قريتها نصا طبعا، في الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام فاستدل بهذه الآية فأن المسجد، وأنا وقفت عندها سبحان الله، ولكن ما أعرف أكو آية وأن المسجد لله أخرى مو أن المساجد. على كل حال نحن والكتاب: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، حيث أن المستفاد منه على أن مواضع السجود لله وراحة الكف من مواضع السجود، وما كان لله لا يقطع، فإن المساجد لله. والذي يقطع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بمن؟ أصول الأصابع. سابعا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هسه هنا الأمانة ما هي؟ الأمانة ما هي؟ بعضهم قال الأمانة بمعنى الولاية، الولاية التي لم تحملها السماوات والأرض ولم تحملها الملائكة، فعرضناها على الإنسان فحملها الإنسان، يعني فهمها الإنسان، عرفها الإنسان. ولكن في السؤال هيش يخطر في البال وحملها الإنسان إنه هاي إنه المن عائدة للإنسان إذا قال وحملها حملها المن عائدة حمل شنو الأمانة إذا فسرت الأمانة بالولاية أو الخلافة فتكون هكذا باليان فتكون هذه الخلافة والولاية لمن للإنسان يعني هل يصح ويعقل أن يكون صاحب الولاية إمام صاحب الخلافة الإلهية إمام معصوم أو نبي معصوم ينعت بهذا النعت إنه كان ظلوما جهولا ما ترهم يعني زي ليش هاي المسألة هنا قالت وأشفقنا منها يعني هاي الأرض والجبال والسماوات هاي الأمانة مو باستحقاق إنه تتحمل هاي الأمانة وحملها الإنسان هنا حملها الإنسان فهمها الإنسان لو هو نفس الولي وإذا كان الولي شلون ظلم جهول فالآية تدل على كرامة الإنسان الذي هو الظلوم الجهول بحيث أهل حمل الأمانة وأما ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فخلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى هي الأمانة هنا الجواب راح يجي إلا أن تحمل أو يحمل الإنسان على نحو الإطلاق أنا وياك والمحصوم وكذا مو؟ وهنا كان ظلوما جهولا أنا وياك بس مو الإمام لأن هنالك شنو وجود مانع هنا أنا وياك عدم المقتضي ما عدنا عصمة فإذا فخلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى هي الأمانة التي وصفها الله سبحانه على عاتق الإنسان فبما أنه خليفة الله فإن الإنسان خليفة الله مطلق الإنسان سبحانه وتعالى يجب أن يكون بصفاته وأفعاله مظهر لصفات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها من دون رأي مسبق إلى غير ذلك من الآيات أقول هذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي هنا يريد أن يشير الشيخ السبحاني حفظه الله أن هنالك تفسير القرآن بالقرآن لا يشترط فيه أن يكون المفسر أن يأخذ شنو ترتيب الصور القرآنية فهنالك جهتان المن للتفسير القرآني بالقرآن وهو أن يأتي المفسر وينظر إلى آيات الله تبارك وتعالى والصور القرآنية فمن بدايته إلى نهايته تسمى شنو بالتفسير الترتيبي أما إذا لا أنا سورة الحمد وأنتقل إلى سورة الإسراء وأنتقل إلى سورة النجم وأنتقل إلى سورة الفلق هذا يسمونه شنو تفسير الموضوعي السيد العلامة الطبطبائي يعني اللهم قام تفسيره القرآن بالقرآن على ضوء التفسير الترتيبي من بداية القرآن إلى نهايته أقول هذا النمط من التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن كما يتحقق بالتفسير الموضوعي يعني آية آية يعني آية حسب الموضوع اللي ببالك أي تفسير القرآن حسب الموضوعات يتحقق بالتفسير التجزئي وهو التفسير الترتيبي أي حسب السور صورة بعد صورة وهذا هو تفسير الميزان في تفسير القرآن للسيد العلامة قدس سره كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن لكن على حسب الصور دون الموضوعات على حسب الترتيب دون الموضوعات المتجزئة يعني الموضوعات الملتقطة فبين إبهام الآية بآية بآية أختها. ولكن الصور الكاملة لهذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم، لا يمكن للمفسر ما لم يكن محيطا بالقرآن الكريم من حيث اللغة، من حيث من حيث علوم القرآن، من حيث الناسخ والمنسوخ، من حيث المتشابه والمحكم، من حيث هذه. إن لم يكن هنالك إحاطة، فلا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن من بدايته إلى نهايته، من ألفه إلى يائه، ما لم تكن هنالك إحاطة. قال: وجميع الآيات الواردة في موضوع واحد حتى تتجلى الحقيقة من ضم بعضها إلى بعض واستنطاق بعضها ببعض، فيجب على القائم بهذا النمط، المفسر بهذا النمط، تفسير القرآن على حسب الموضوعات، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير. وقد قام العلامة المجلسي قدس سره برفع بعض مشاكل هذا النمط، فجمع الآيات الواردة في كل موضع حسب الأبواب. هذا هو التفسير الموضوعي. ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقر، ربما يكون مفتوحا للتفسير الموضوعي، فهو قدس سره، قد استخرج الآيات حسب الموضوعات وشرحها بوجه إجمالي. ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القرآن من أوله إلى آخره، والدقة في مقاصد الآيات، ليس قراءة لفظية وإنما وقفات تأملية، ثم تصنيف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات. ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات، ثم تصنف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة، وهذا بخلاف ما قام به العلامة المجلسي، فهو صنف الآيات حسب الموضوعات على ضوء ما جادت بها فكرته أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار. وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل حسبنا كتاب الله المجمع على بطلانه عند عامة المسلمين لاهتمامه بالسنة مثل اهتمامه بالقرآن، وإنما يعني أن مشاكل القرآن الكريم ومبهمات آياته المباركة ترتفع من ذلك الجانب. وأما أنه كافي لرفع جميع المبهمات حتى مجملات الآيات الآية ومطلقاتها فلا، إذ لا شك أن المجملات كالصلاة والزكاة تبين بالسنة والعمومات تخصص بها، والمطلقات تقيد بالأخبار إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنة. هذا بعض الكلام في هذا المنهج. بلي، وبعد هنا نسرد كلام ما في شيء ولا يستحق الوقوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.